ذلك بأنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا أجمعين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير. قوله رحمه الله تعالى: ذلك بأنه على كل شيء قدير، إشارة إلى ما تقدم من اتصافه تبارك وتعالى بصفاته الفعلية في الأزل. ذلك بأنه على كل شيء قدير، إشارة إلى تمام قدرته تبارك وتعالى وكمالها، وأنه قادر جل وعلا أزلا وأبدا، كما قال سبحانه: وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقوله تبارك وتعالى: والله على كل شيء قدير. ولا يتصور أن الله تبارك وتعالى كان غير قادر ثم أصبح قادرا، فإن هذا القول هو قول النفاة. والقدرة صفة أزلية، وهو على كل شيء قدير من الموجودات ومن المعدومات. وكونه تبارك وتعالى أوجد المخلوقات فهو أثر ناتج من كونه على كل شيء قدير. وقدرته تبارك وتعالى مطلقة، لا يجوز تقييدها بشيء أبدا. وكل شيء كائن في هذا العالم فبإرادة الله تبارك وتعالى ومشيئته. والإيمان بهذه المسألة من أهم مسائل ولوازم الإيمان بالربوبية لله تبارك وتعالى. قال: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير. فيه بيان فقر المخلوقات كلها، وهذا من لوازمها، لأن الحاجة والعجز من صفات المخلوقات. يقول الله تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء. وفقر الأشياء إلى الله تبارك وتعالى وحاجتها إليه في إيجادها وبقائها هو كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالمخلوقات إذن لا تقوم إلا بالخالق عز وجل ابتداء واستمرارا، وهذا من أكبر الأدلة على بطلان عبادة غير الله عز وجل. قال: وكل أمر عليه يسير، يعني الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، كما قال في كتابه: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فالله تبارك وتعالى لا يكلف شيء ولا يشق عليه شيء، بخلاف المخلوق فإن المشقة والتعب والنصب والإعياء من لوازمه. يقول الله تبارك وتعالى في هذا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء. هنا نفي للحاجة عن الله تبارك وتعالى إلى شيء من مخلوقاته، فالله تبارك وتعالى غني عن خلقه قبل وجودهم وبعد وجودهم، وكل شيء محتاج إليه ضرورة، وحاجته لله تبارك وتعالى ثابتة لا تتغير ولا تكون في وقت دون وقت أو مكان دون مكان، بل الحاجة ثابتة على الدوام. ثم ختم المصنف هذه العبارة بقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية قاعدة في الأسماء والصفات، وقد اشتملت على نفي وإثبات. ليس كمثله شيء هذا نفي، وهو السميع البصير هذا إثبات. ليس كمثله شيء نفي ما لا يليق بالله تبارك وتعالى من صفات النقص أيا كانت، وهذا رد على المشبهة. وقوله تعالى وهو السميع البصير إثبات ما يليق به تبارك وتعالى من صفات الكمال ونعوت الجلال، وهذا رد على المعطلة. والكاف في قوله كمثله ليست زائدة، وإنما هي لتأكيد النفي، وهو أسلوب فصيح، مثل وكفى بالله عليما، أصلها وكفى الله عليما، فجاءت الباء تأكيدا وليست زائدة، وكفى بالله عليما.
نعم. خلق الخلق بعلمه.
طيب، خلق الخلق بعلمه، هنا إثبات لعلم الله تبارك وتعالى وأنه محيط بكل المخلوقات لا يخفى عليه منها شيء، وكل شيء في الوجود لا يوجد إلا بإيجاد الله عز وجل، وإيجاد الله تبارك وتعالى مطابق لعلمه عز وجل، والله عز وجل يعلم الشيء قبل وجوده وبعد وجوده، كما قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال تعالى: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هذه تقرر البداية، تقرر البداية، وكل شيء خلقه الله تبارك وتعالى بقدر، كما قال: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالخير والشر مقدوران. وقول المصنف هنا خلق الخلق بعلمه، يشير المصنف إلى مرتبة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وهي مرتبة الإيمان بأن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، خلق الخلق، وأنه ما من ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا فيما بينهما إلا والله خالقها وخالق حركاتها وسكناتها، سبحانه لا خالق سواه ولا رب غيره. ودليل هذه المرتبة قوله تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون، وقال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وجاء في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. خرجه البخاري في الصحيح.
وقدر لهم أقدارا.
وقدر لهم أقدارا، يعني فكل شيء خلقه الله جعل له مقادير لينضبط بها. يقول الله تعالى في هذا: وكل شيء عنده بمقدار. ولم يوجد الله تبارك وتعالى هذه الأشياء بلا تقدير أبدا. يقول الله عز وجل: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. نعم.
وضرب لهم آجالا،
يعني كل شيء خلقه الله فله بداية وله نهاية، وذلك حسب تقدير الله عز وجل. يقول الله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فخلقهم هو البداية وأجلهم هو النهاية، فلا يمكن أن يتقدم شيء أو يتأخر شيء عن الأجل الذي ضربه الله عز وجل. وهنا لفتة يسيرة، يقول: قدر لهم أقدارا، إيش؟
وضرب لهم
آجالا. القدر والأجل كلاهما متلازمان، فالقدر يرافق الشيء طوال حياته وبقائه، وأما الأجل فيدل على النهاية. فالقدر أوسع وأشمل من الأجل. نعم.
ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم.
هذا تقرير لعلم الله تبارك وتعالى الأزلي الذي يسبق الوجود، ويستحيل أن يكون في الوجود شيء لا يعلمه الله أو مخالفا لعلمه تبارك وتعالى. فعلمه تبارك وتعالى سبق المخلوقات وسبق الموجودات، ومع ذلك هو محيط بها بعد وجودها. والله جل وعلا كان ولم يزل يعلم كل شيء قبل أن يخلقه. علم أهل السعادة وعلم أهل الشقاوة، علم الصالحين علم الطالحين، كل ذلك قبل أن يخلقهم. وعلم ما يكون منه في يوم كذا على هيئة كذا كما تقدم، ويأتي في موضعه في الميثاق. نعم.
وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته.
هذا بيان للمقصود من خلق الناس، أمرهم ونهاهم. يقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة تدور على أمرين: أمر ونهي. فالأمر هي المأمورات والنهي هي المنهيات. والله جل وعلا أمرهم بطاعته كما قال: قل أطيعوا الله والرسول، وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه. ونهاهم عن معصيته فقال: وما نهاكم عنه فانتهوا. ومتى فعل الإنسان الطاعات وترك المنهيات كان عابدا لله عز وجل. وهذا معنى قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ولهذا وعدهم على طاعته بجزيل الثواب، وتوعدهم على معصيته بعظم العقاب. يقول الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هنا سؤال: المصنف ذكر الخلق ثم ذكر إيش؟ الأمر والنهي. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم أجالا، ثم قال: أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. هنا نقطة يسيرة أو لفتة يسيرة، وش ذكر الخلق ثم ذكر الأمر والنهي؟
ها، الخلق قبل الأمر والنهي.
ها،
أن الله خلق الخلق قبل الأمر والنهي.
أيوة، يعني قريب من هذا، يعني هو ذكر الخلق ثم ذكر الأمر والنهي إشارة إلى أن الخالق عز وجل له الأمر وله النهي، ولذا فرق بينهما: ألا له الخلق والأمر. فالمصنف يعني ترتيبه لعله مأخوذ من هذه الآية: ألا له الخلق والأمر، هو يخلق ويأمر، فله الأمر وله النهي. نعم.
وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ. طيب. لا
وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. المصنف عاد إلى الكلام عن القدر، وأراد المصنف بيان إحاطة الله تبارك وتعالى بمخلوقاته، وأن حركة المخلوق لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل، فالطاعة والمعصية كلها وفق مشيئة الله عز وجل، والمقصود أنه ليس هناك شيء كائن إلا بمشيئة الله عز وجل. وفرق بين المشيئة والإرادة. كيف؟ المشيئة تتعلق بالقدر، والإرادة تتعلق بالقدر والشرع، وهذا يأتي في تقسيم الإرادات أوضح أكثر. والمشيئة هي التي يسميها المحققون الإرادة الكونية القدرية التي يتحتم وقوعها، كما قال تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولهذا قال المصنف: ومشيئته تنفذ، يعني تمضي وتتحقق ولا يمكن أن تتخلف أبدا. ونوضح حول المشيئة: الإرادة نوعان، إرادة كونية وإرادة شرعية. الأولى إرادة كونية والثانية إرادة شرعية. وإرادة الله تبارك وتعالى صفة من صفاته. الأولى الإرادة الكونية هي مرادفة تماما للمشيئة، فأراد فيها بمعنى شاء، مثل: فمن يريد الله أن يهديه، يعني فمن يشاء الله أن يهديه، وهي تتعلق فيما يحبه الله كالإسلام، وفيما لا يحبه الله كالكفر. قال تعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وهل أراد الله الكفر؟ نعم أراده عز وجل، أراده بالإرادة الكونية القدرية، وما أراده لا بد أن يقع، وقد وقع ولا يمكن أن يتخلف. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. الثاني الإرادة الشرعية، وهي مرادفة تماما للمحبة، فأراد فيها بمعنى أحبة، مثل قوله تبارك وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، يعني والله يحب أن يتوب عليكم. وهي تختص بما يحبه الله كالإيمان، ولا يلزم وقوعها. فالله تبارك وتعالى يحب من الخلق أن يعبدوه وقد عاندوه فكفروا به. فعلى هذا الكونية يلزم وقوعها، فالكفر كالشرك كالشر كالزلازل كالبراكين كالحروب. أما الشرعية لا يلزم، كالإسلام والإيمان والإحسان والصدق والوفاء وغيرها. والكونية عامة فيما يحبه الله وما لا يحبه، أما الشرعية فهي خاصة بما يحبه الله تبارك وتعالى. وما أراده الله تبارك وتعالى كونا أو شرعا فإنه تابع لحكمته عز وجل، كما قال: أليس الله بأحكم الحاكمين. نعم.
لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن.
المصنف الآن يريد أن يبين أن الله تبارك وتعالى له مشيئة. لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، ويبين أيضا أن العباد لهم مشيئة، لكن مشيئة العباد مرتبة على مشيئة الله عز وجل وليست مستقلة، كما قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهذا لكمال ملكه وإحاطته بخلقه عز وجل. وهذا الكلام أراد به المصنف أن يرد به على القدرية والجبرية الذين يقولون إن الإنسان يحدث معصيته بإرادته مستقلا عن إرادة الله عز وجل، وقد جعلوا الإنسان مريدا لأشياء وموجدا لأشياء بدون الله تبارك وتعالى. وأهل السنة والجماعة أثبتوا المشيئتين، مشيئة الله ومشيئة العباد، وجعلوا مشيئة العبد مربوطة بمشيئة الله عز وجل. فقوله تبارك وتعالى: وما تشاءون، فيه إثبات مشيئة العباد وأن لهم مشيئة وأن لهم إرادة وأن لهم اختيار. وقوله تبارك وتعالى: إلا أن يشاء الله رب العالمين، فيه إثبات مشيئة الله عز وجل. مر معنا قبل قليل الإيمان بأن الله خالق كل شيء، مرتبة الإيمان بالقضاء والقدر. الآن هذا الكلام: لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يكن. هنا يقرر المصنف مرتبة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وهي الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة عز وجل، ما كان وما سيكون. فما شاء الله تبارك وتعالى فهو كائن بقدرته لا محالة، وما لم يشأ الله تعالى لم يكن لعدم مشيئة الله تبارك وتعالى له. وليس لعدم قدرته تبارك وتعالى، فالله عز وجل يقول عن نفسه في كتابه: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وجاء في حديث أبي قتادة في قصة نوم الصحابة في الوادي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى قبض أرواحكم حين شاء وبعثها أو وردها حين شاء. الحديث خرجه البخاري في الصحيح. نعم.
يهدي من يشاء.
الآن المصنف بيذكر أمثلة على مشيئة العباد وعلى مشيئة. نعم.
يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا.
هذا من الأمثلة. يهدي من يشاء، الهداية إلى الإسلام، الهداية إلى الإيمان، الاستقامة على دين الله عز وجل. قال: ويعصم ويعافي فضلا، العصمة من الوقوع في الضلال والمعاصي، المعافاة من الضلال والمعاصي ومن أثارها الضارة. قال: فضلا، يعني كلها فضل من الله عز وجل. طيب. قال: ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. ويضل من يشاء الضلال والوقوع في الكفر، هذا هو يضل من يشاء. ويخذل الخذلان للإنسان ألا يوفق وألا ينصر وألا تيسر أموره، ويبتلي الابتلاء والمصائب وما يقع للإنسان من المكروهات. قال عدلا، يعني كلها عدل من الله عز وجل، وهذا معنى قوله تبارك وتعالى: ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وقوله تبارك وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فمن وفقه الله تبارك وتعالى للهداية والاستقامة على دينه وعصمه من كل سوء فهذا فضل من الله عز وجل ومنه، تستوجب الشكر، كما قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فصار السبب من العبد والقدر من جهة الله عز وجل. أما من أضله الله تبارك وتعالى وخذله وخلى بينه وبين الشيطان وابتلاه بذلك حتى وقع في الضلال والمعصية فهو عدل من الله، كما قال تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فصار السبب من العبد والقدر من جهة الله عز وجل. ومعلوم أن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب وجعل للإنسان عقل يفكر به، هداه النجدين الخير والشر، وجعل له عينين يبصر بهما، وجعل له أذنين يسمع بهما، وأوضح له سبيل الخير فرغبه فيه، وأوضح له سبيل الشر فحذره منه، فجعل له مشيئة وإرادة، وجعل له قدرة، وهو بنفسه يختار أي الطريقين. ويكون هذا من الاختبار والابتلاء للعبد. فالله تبارك وتعالى له الحكمة البالغة في ذلك، وله الفضل المطلق، وله العدل المطلق. فمن اهتدى فالله هو الذي هداه بفضله ونعمته، وتكرم على العبد الذي يريد الخير ويبحث عن الهداية فيسره للخير ولفعله. ومن ضل فالله تبارك وتعالى هو الذي أضله بعدله جزاء له على إعراضه وعدم رغبته في الخير. وهنا معنى قوله تبارك وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، الجواب: ساء ما يحكمون. وقوله تبارك وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون.
وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله،
يعني فالهداية والضلال دائرة بين فضله وعدله عز وجل. قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. وكل العباد لا يخرجون عن التقلب في مشيئته عز وجل بين فضله على أهل الطاعة وعلى أهل الخير، وبين عدله على أهل الكفر وعلى أهل الشر. وهذا هو اللائق بحكمته تبارك وتعالى، فلا يجمع بين المتضادات المختلفات. ولهذا من أسمائه الحكيم ومن صفاته الحكمة، فهو تبارك وتعالى ينزل الأشياء في مواضعها ومنازلها، فيضع الفضل في أهل الطاعة ويضع العدل في أهل الكفر والمعاصي.
وهو متعال عن الأضداد والأنداد.
وهو متعال عن الأضداد والأنداد. هنا يحتمل أن المصنف أراد بهذا الكلام أن يبين أن الله تبارك وتعالى متفرد بالأمر والنهي والإرادة، وأنه لا يوجد إرادة تعارض إرادة الله تبارك وتعالى أو تؤثر فيها. وهذا هو الظاهر من السياق، في سياق الخلق والأمر والنهي والتفرد. ويحتمل العموم، وأن الله تبارك وتعالى متعال يعني منزه أن يكون له ضد مخالف في أمره وحكمه وخلقه وملكه عز وجل، لكن الأول يعني أظهر. أيضا من احتمالات العموم هو تبارك وتعالى منزه أن يكون له ند مماثل مكافئ له تبارك وتعالى في شيء من أسمائه أو صفاته، كما قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقال كما تقدم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: وهو متعال عن الأضداد. الأضداد هم المعارضون له، فالله تبارك وتعالى ليس له معارض ولا يضاده أحد من خلقه إطلاقا، كما قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وجاء في حديث المغيرة بن شعبة وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو في دبر كل صلاة مكتوبة، فكان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. خرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. قال: والأنداد. الأنداد هم الأمثال والشبهة والنظرة، فالله تبارك وتعالى ليس له نظير وليس له شبيه وليس له مثيل، فلا أحد يشارك الله تبارك وتعالى ولا يشابهه ولا يساويه. وهذا من علو قدره وقهره تبارك وتعالى، فهو العلي بذاته فوق مخلوقاته، وهذا خلاف المخلوقين، فيوجد من يعارضهم ويوجد من ينادهم ويوجد من ينازعهم ويقف ضد تنفيذ أوامرهم. نعم.
لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره.
هنا أراد المصنف أن يقرر نفاذ مشيئة الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى إذا قضى أمرا أوجده وأنفذه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ولو اجتمع الخلق جميعا على جلب نفع هو ممسكه لم يستطيعوا، أو على منع ضر هو مريده ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، كما قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وجاء في حديث ابن عباس في وصية النبي صلى الله عليه وسلم له: يا غلام إني أعلمك كلمات، فقال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف. خرجه الترمذي وهو حديث صحيح. قال: ولا معقب لحكمه، يعني فإذا حكم الله تبارك وتعالى بأمر فإنه نافذ لا يؤخره شيء، كما قال جل وعلا: والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. قال: ولا غالب لأمره، يعني فالله تبارك وتعالى إذا أراد أمرا فإنه نافذ لا يغلب، كما قال جل وعلا: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذا طبعا كله مخصوص بأمر الله تبارك وتعالى الكون القدري، أما إرادته تبارك وتعالى الشرعية فقد تعطل وقد تخالف، فقد يكفر الناس وقد يفسد الناس إلى آخر. وكأن المصنف أخذ: لا رد لقضائه ولا معقب بحكمه ولا غالب لأمره، أخذها من مجمع النصوص في القرآن. نعم.
آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده.
يريد المصنف أن ما سبق ذكره من أول العقيدة إلى آخرها أنه ندين الله تبارك وتعالى به، وليس بمجرد كلام باللسان بل هو بالقلب. ويحتمل أنه يريد أن يبين للقارئ موقف العبد المسلم من أقدار الله عز وجل. قال أيقنا، آمنا وأيقنا، يعني وهو التصديق والتسليم لقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، وأنه لا شريك معه في ذلك. ثم انتقل المصنف إلى موضوع آخر. نعم.
وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى.
لما بين المصنف ما يجب من معرفة الله تبارك وتعالى واعتقادي أنه الرب المستحق للعبادة دون ما سواه، وأنه تبارك وتعالى متصف بصفات الكمال، وقرر ذلك كله في توحيد الربوبية والألوهية وطرفا من توحيد الأسماء والصفات، انتقل إلى تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورسالته ومكانته وما يجب اعتقاده فيه. هو رحمه الله تعالى قال في أول العقيدة: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد، فكان هذا عطف إن الله واحد لا شريك له، وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، يعني كان عطف هذا على هذا يعني. فلا بد من اعتقاد هذا، كما نشهد لله تبارك وتعالى بالألوهية نشهد للرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة والنبوة، ولذلك فالشهادتان متلازمتان دائما: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولهذا جاء في الأصول الثلاثة لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه ونبيه ودينه. قال: وإن محمدا عبده المصطفى، هذا أشهر أسمائه الشريفة محمد، وذلك لكثرة ما فيه من الخصال الحميدة الشريفة التي يحمد عليها. قال: ما كان محمد أبا، وقال: محمد رسول الله، وله أسماء أخرى كثيرة، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب من قريش، وقريش من العرب، من أوسطها نسبا ومن أنفسها حسبا وأعرقها محتدا. قال: عبده المصطفى، هنا وصف بالعبودية التي هي من أشرف المقامات للإنسان، كما قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة الآية. وجاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. خرجه البخاري في الصحيح. المصطفى، المصطفى يعني المختار من بين قومه، واصطفاه من خيرة خلقه على جميع بريته. وهذا رد على من يغلو في حق النبي صلى الله عليه وسلم ويرفعه فوق منزلته التي أنزله الله إياه. عبده المصطفى. قال: ونبيه المجتبى، يعني المصطفى المختار. قال: ورسوله المرتضى، يعني الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لخاتمة الرسالات. والمصطفى والمجتبى والمرتضى متقارب المعنى، ليس بينهما فرق كبير. صلى الله عليه وآله وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر عليه الصلاة والسلام. والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله، أما الرسول فهو الذي أوحي إليه بشرع جديد.
وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين.
هنا المصنف يقرر ختم نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لا نبي بعده، وأنه خاتم الأنبياء، كما قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وجاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت خمسا أو ستا، قال: وختم بي النبيون، خرجه مسلم في الصحيح. وجاء في حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، خرجه أبو داود وهو حديث صحيح. وقد أجمعت الأمة على هذا. ثم ذكر شيئا من صفاته عليه الصلاة والسلام فقال: وإمام الأتقياء، فهو عليه الصلاة والسلام أكثر الخلق خشية لله تبارك وتعالى واتقاء له، فهو القدوة للأتقياء. يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أنس بن مالك: إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدود الله، خرجه البخاري في الصحيح. وجاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أتقاكم لله وأعلمكم بحدود الله أنا. الحديث خرجه البخاري في الصحيح. أيضا من صفاته عليه الصلاة والسلام قال: وسيد المرسلين، يعني فهو أفضلهم وإمامهم، وكان بذلك أشرف الخلق. جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، خرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. وجاء في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، خرجه أحمد في المسند وهو حديث جيد. قال رحمه الله: وحبيب رب العالمين. وصف المصنف للنبي عليه الصلاة والسلام بحبيب رب العالمين هذا فيه قصور ومؤاخذة، والسبب ليش؟ خليل الله. ليش صارت المحبة قصور؟
عدنا منزلة من رسول الله.
وإذا صارت أقل؟
نقص عن ما وصفه الله.
الخلة أربع من المحبة، لا إشكال في. طيب ليش صارت المحبة أنقص في حق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني ممكن أن نقول يعني بصورة أوضح: الخلة أربع من المحبة، لكن نقول وصفه بالمحبة إذا وصف بأنه حبيب الله صار كغيره من سائر المؤمنين، لأن المحبة لجميع المؤمنين. وبالتالي لا يكون للنبي عليه الصلاة والسلام ميزة في هذا، هو كغيره من سائر المؤمنين، فإذا وصفناه بالخلة صار أرفع، والمحبة مشتركة. إذا نقول: وخليل رب العالمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث جندب: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، خرجه مسلم في الصحيح. وجاء في حديث عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولكن صاحبكم خليل الله، خرجه مسلم في الصحيح. والخلة له صلى الله عليه وآله وسلم والإبراهيم عليه السلام، ليست لغيرهما من البشر، كما قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا.
وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى.
هنا المصنف يقرر كذب وغواية وضلال من ادعى النبوة بعد محمد عليه الصلاة والسلام. كل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، يعني دجل وفجور. فمن ادعى النبوة بعده عليه الصلاة والسلام لنفسه أو لغيره فقد كفر، ومن صدقه في ذلك فقد كفر، ومن ارتاب في ذلك فقد كفر. فالمؤمن يؤمن أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبوة انقطعت بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، وثبت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع. جاء في حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي. والحديث خرجه أبو داود وهو حديث صحيح، وأصله بالبخاري ومسلم. والمقصود من هذا أن النبوة إذا لم تختم ففيه بيان نقص الدين، أما إذا ختمت فهو الدليل على كمال الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومهما يكن، فمن يدعي النبوة قد يأتي ببعض الخوارق من العادات وقد يصدق ويكون له أتباع، لكنه يفتضح ولا يتم أمره بين الناس. طيب ناخذ هذا بس. نعم.
وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء.
هذا مما يجب اعتقاده بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه الرسول الأعظم، وأن رسالته صلى الله عليه وآله وسلم عامة للخلق كافة، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ورسالته لجميع الثقلين الإنس والجن، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. وقوله تبارك وتعالى حكاية: يا قومنا أجيبوا داعي الله، يقصدون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. وقال تبارك وتعالى حكاية عنهم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وكل رسول قبله عليه الصلاة والسلام كان يرسل إلى قومه فقط خاصة، أما هو عليه الصلاة والسلام فقد أرسل إلى جميع الثقلين الإنس والجن. جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: أوتيت 5 أو 6، ثم قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. خرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. قال: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى. هذا إشارة إلى قوله تبارك وتعالى: إيش هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال: وبالنور والضياء، كما قال تعالى: إيش قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالقرآن هو الضياء وهو النور والشفاء لما في الصدور، كما قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الآن ذكر معرفة الله ومعرفة نبيه، والآن صار يتكلم عن شيء مما يتعلق بالرسول اللي هو القرآن ونزول القرآن عليه وكونه يعني معجزة وغيره. نتركه للدرس القادم إن شاء الله، نكتفي بهذا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شيخ، قول المؤلف: ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدله، هل يعني يعتبر ضلال العبد من عدل الله؟ يفهم الكلام
ضلال العبد من عدل الله كيف؟ أن الله تبارك وتعالى كما تقدم كونه خلق المخلوق وأرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب وهداه النجدين وجعل له ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، يعني وضح له كل شيء، فوضح له الخير ووضح له الشر. فكونه يسلك طريق الشر ليس من ظلم الله، هذا من عدل الله، لأن الله وضح لكل شيء وبين لكل شيء، فهو الذي عاند وخالف، هذا من عدل الله. لكن المؤمن لما أخذ طريق الحق وطريق الهداية يعتبر هذا من فضل الله عز وجل عليك أن هداك للإسلام وأن وفقك للإسلام، وإلا أنت لست بقدرتك ولا بطاعتك أن تصل إلى الإسلام ولا أن تدخل الجنة، هذا من فضل الله عز وجل. هذا أحسن.